صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث الثاني في باب الدلالة على خير من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا الحديث يا إخوتي ينبهنا إلى وجود متبوع أصلي ومتبوع فرعي. فالمتبوع الأصلي أو المتبوع الأصل دل عليه قوله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. والمتبوع الفرع دل عليه قوله تعالى على لسان مؤمن آل فرعون: اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تحسين تذكرنا الآيات. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم. طالعونا سورة غافر، جبنا افتحنا سورة غافر حتى نقرأ الآيات. وقال الذي آمن في آخر سورة غافر. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. إذن واتبعوه لعلكم تهتدون. لاحظوا، يأمر الله سبحانه وتعالى الأمة أن تتبع المتبوع الأصل لتصل إلى الهداية، واتبعوه لعلكم تهتدون، وهذه الهداية أيضا هي الهداية الأصل. وفي هذه الآية نقرأ وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم، فهو متبوع فرع لأنه لم يكن مرسلا، إنما كان مصدقا بالرسالة، وكان ما يحمله في قلبه من الهداية أيضا هداية فرعية لأنها تفرعت عن الهداية الأصل التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وأيضا إبليس جاء في القرآن فمن تبعك، أنت ومن تبعك ذكرونا، حكى عن غوايته في مقابل الهداية. هذا المتبوع الأصل في الغواية، في الغاوون، إلا من اتبعك من الغاوين، في أنت ومن اتبعك. هذا غيره حاصل. إذن آيات كثيرة ذكرنا الآية اللي نعم إلا من اتبعك من الغاوين، لكن ها هنا غوايتهم فرعية وهو متبوع في الغواية أصل، وهو قال فبما أغويتني. بحث آخر، الآن نتحدث عن المتبوع الأصل في الغواية والمتبوع الأصل في الهداية. المتبوع الأصل في الغواية إبليس، والمتبوع الأصل في الهداية الرسول عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لنا المتبوع الأصل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وفي كل قوم المتبوع الأصل رسولهم الذي أرسل إليهم. إذن كل مؤمن اتصل بالمتبوع الأصل وحمل رسالته وتفاعل معها يتحول إلى متبوع فرع. مو تابع، تابع فهمناها، لكن نحن نتحدث عن قضية ينبهنا إليها الحديث، أن تتحول إلى متبوع، فقد تكون متبوعا في الغواية فرعيا، لأن المتبوع الأصلي في الغواية إبليس، وقد تكون متبوعا في الهداية. إذن واتبعوه لعلكم تهتدون، نبهنا إلى المتبوع الأصل والهداية الأصلية. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، فهذا متبوع فرعي، وهدايته أيضا تفرعت عن الهداية الأصلية. والمتبوع الأصل في الغواية إبليس، طلعت معك أي لا، الغاوون، طلب لفظ الغاوون حاصل. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. وهكذا كان الذين استكبروا من صنف المتبوع الفرع في الغواية، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. غير الغاوون، الشيء الثاني الشعراء. إذن الألفاظ القرآنية الدالة على المتبوع الأصل في الهداية والمتبوع الفرع في الهداية كثيرة، والدالة على المتبوع الأصل في الغواية والمتبوع الفرع في الغواية أيضا كثيرة. إذن نحن أمام قضيتين، هناك المتبوع الأصل وهناك الهداية الأصلية، وهناك المتبوع الفرع وهناك الهداية الفرعية، وهناك المتبوع الأصل في الغواية الأصلية، وهناك المتبوع الفرع في الغواية الفرعية. بهذا يظهر للإنسان معنى قد يغفل عنه وهو يبقى في تأمله وتدبره متوجها إلى الاتباع الاتباع الاتباع، علي أن أتبع علي أن أتبع، وينسى أن عليه أن يكون متبعا. وهذا ما أريد التنبيه إليه، ينسى أنه متبع. أنت أيها الأب في بيتك متبع، وعندما يراك أبناؤك شئت أم أبيت لابد أنهم سيتبعونك في شيء ما، فإن كنت تحمل الهداية لابد أنها شيئا من هذه الهداية تنتقل إليهم. أنت وأصحابك قد تكون متبوعا إذا كنت تملك الأسلوب الحسن الذي تحبب فيه القلوب بالهداية وطريق الهداية، ستكون متبوعا. إذن هذا يضعنا أمام مسؤولية كبيرة، فأنت تابع في اعتبار ومتبوع في اعتبار آخر، ومطلوب منك أن تكون تابعا ومتبوعا. مطلوب منك أن تكون تابعا ومتبوعا. فإذا تدبرت وتفكرت في اتجاه واحد فقط أن تكون تابعا، ولم تتأمل ولم تتدبر ولم تتفكر في الوجه الآخر، وهو أنك متبوع شئت أم أبيت، فسوف تكون متبوعا في الأسرة، متبوعا بين أصحابك، متبوعا في عملك، متبوعا. قد يكون هذا المتبوع متبوعا في الغواية، قد يكون متبوعا في الهداية، لأن هناك في علم الاجتماع ما يسمى بالمحاكاة بالامتصاص، يعني ربما يتبعك من لا تشعر من خلال المحاكاة أو الامتصاص، امتصاص الصفات، امتصاص الأخلاق، امتصاص الرشاد أو امتصاص الفساد. إذن من ها هنا ينبغي على الإنسان أن يلاحظ أن هذا الجانب الآخر خطر، أنه شاء أم أبى هو متبوع، فهو خطر، لأنه حين يكون متبوعا في الغواية فسيكون عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. لاحظوا الحديث الذي سبقه فيه توجيه إلى أمر ربما يكون من كسب الإنسان واختياره من دل على خير، أنت تقوم بفعل إيجابي تدل على خير يكون لك أجر فاعله. لكن ها هنا الحديث الثاني يتحدث عن تابع ومتبوع، من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى. ولاحظ هذا التنكير، وما قال دعا إلى الهدى، لو قال دعا إلى الهدى لكنا عرفنا أنه الهدى الأصل. لكن دائما لما كانت الشريعة فيها من المرونة، حيث لم يجعل المولى سبحانه وتعالى كل هيئات الدين توقيفية، إنما لديك مساحة واسعة في أسلوب الدعوة، مساحة واسعة في أسلوب العبادات المطلقة، مساحة واسعة في أسلوب تقرير وسائل الإيضاح. إذن لديك مساحات واسعة جدا، وهذه كلها هدى. الهدى هو القرآن الذي نزل على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إنما من دعا إلى هدى هكذا على التنكير، فما ظهر فيك من خلال استعدادك وخصوصيتك، فقد يكون الذي تدعو إليه ممتزجا بأوصافك، بأسلوبك الخاص، بسماتك الشخصية، لأن الماء لابد إلا وأن يأخذ شيئا من الكأس، لابد لون الماء لون إنائه. وهكذا تكون في دعوتك إلى هذا الذي دعوت إليه داعية إلى هدى. الآن قد تدعو بأقوالك، وقد تدعو بأحوالك، وقد تدعو بأفعالك، فالدعوة إلى هدى قد تكون بالأقوال، وما في أحد بيتكلم مثل الثاني، هناك خصوصية قولية. لاحظ المضمون واحد، لابد أن تكون حتى يعتبر ويكون هدى، لابد أن يكون موصولا بالمضمون الأصل الذي هو الهدى الأصل. فإن لم يكون موصولا في المضمون لا يسمى أصلا هدى، إنما الاختلاف قد يكون في التعبير، قد يكون في الأسلوب، قد يكون في الأشكال، قد يكون في الوسائل، قد يكون في الأدوات. إذن قد تكون دعوتك قولية، وهذا يختلف باختلاف القائل. فدرس محمد سعيد غير درس أبو ياسين غير درس عبد الفتاح، كل واحد لابد أن يكون له سمات فيمتزج. المضمون واحد لكن الأشكال مختلفة. دعوة قولية، دعوة فعلية، فأنت في عملك متقن، أنت في عملك مجد، أنت في عملك مستقيم، هذه دعوة عملية فعلية. قد تكون دعوة بالحال من خلال الخشوع والطمأنينة والتوكل على الله، وحال الصبر وحال الشكر وحال المراقبة، هذه دعوة بالحال. إذن فقد يتأثر بقولك شخص ما فتكون متبوعا، وقد يتأثر بفعلك شخص ما فتكون متبوعا، وقد يتأثر بحالك شخص ما فتكون متبوعا، ويكون لك من الأجر مثل أجور من تبعك، علمت أو لم تعلم. لكن المصيبة وين؟ من دعا إلى ضلالة، وهذه الضلالة هي فرع من الغواية الأصل، هي فرع من الغواية الأصل. قد يسأل سائل، لماذا ها هنا وجدنا الهدى في اللفظ من جنس الهدى الأصل، وهنا وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن لفظ ضلالة ولا يرد غواية، مع أن الأصل في المتبوع السيء الغواية؟ نقول لما كانت الضلالة يشترك في صناعتها اثنان، إبليس والنفس، فنبهك النبي صلى الله عليه وسلم بالتباين اللفظي إلى عنصر آخر. النفس قد تكون معينا لك على الهداية، وقد تكون معينا لإبليس على الغواية. فإذا اجتمع السببان، إبليس مع النفس الأمارة بالسوء، كانت النتيجة إيش؟ ضلة. ضل. ضل. لاحظ كيف ضل النصارى؟ هل كان هذا فقط بسبب الشيطان، ولا زينت لهم نفوسهم؟ فزينت لهم نفوسهم حتى ضلوا. لماذا كان اليهود المغضوب عليهم وكان النصارى الذين ضلوا؟ لأن النصارى ما تعمدوا محاربة الله تبارك وتعالى، الحرب السلوكية كما تعمدها اليهود. اليهود يتعمدون في كل وقت الحرب السلوكية مع الله، بينما النصارى ضلوا في العقيدة حيث انحرفوا عن التوحيد إلى التثليث وأله عبدا من عباد الله، فزين لهم الشيطان وزينت لهم نفوسهم، فاشتركت النفوس مع الشيطان فوقعوا في الضلالة، فضلوا وتاهوا عن الطريق. والقرآن الكريم يعني وصفهم بأنهم لا يستكبرون، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ليست مشكلتهم في السلوك، لأن الاستكبار يولد الظلم، والشيء الذي نراه الآن من اليهود هو ناتج عن الحرب السلوكية، فهم يريدون أن يحاربوا الله، بل كان عدوانهم كما نقل القرآن صريحا، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة. هناك إشكالية، اليهود عندهم إشكالية، التصور الذي يحملونه أن إسرائيل هكذا بأوهامهم أن إسرائيل كان يتصارع مع المولى، وبعدين في مرة من المرات صرعه إسرائيل يعقوب، صرع المولى وقال له ما بتركك حتى تباركني وتبارك أولادي. تصور، انظر إلى هذا التصور التافه السخيف، عبد بيمسك ربه وبقول له ما بتركك حتى تباركني وتبارك لأولادي. ما هذا الرب الذي يستطيع عبد من عبيده أن يمسك به ويقول ما بتركك حتى تباركني وتبارك أولادي؟ إذن هناك إشكالية في التصور السلوكي، وسببه التحريف. فما أنزل الله هذا على موسى؟ موسى عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه التوراة التي فيها الهدى والنور، التي فيها التوحيد، التي فيها العبودية. قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. إذن ليست المشكلة فيما نزل على موسى عليه الصلاة والسلام ولا في الألواح التي كتبت، إنما المشكلة في التحريف وفي الاعتداء، لذلك مسخهم الله قردة وخنزير. إذن من دعا إلى ضلالة، فالضلالة يشترك فيها الشيطان والنفوس، فكل من تاه عن الصراط المستقيم بسبب شيطانه من الإنس والجن أو بسبب تزيين نفسه وهواه فهو ضال. فهذا الذي يدعو بأقواله أو أفعاله القبيحة المنحرفة، كتير شباب بيتأثروا بفعل سيء، ما بيقول لأصدقائه اتبعوني، لكن يقوم بفعل شنيع فيتبعه أصدقائه، فهذا من حيث لا يشعر يكتب في صحائفه كل من تبعه، آثام كل من تبعه تكتب في صحائفه. لماذا؟ لأنه فعل فعلا قبيحا، خاصة لما بكون بأسلوب شي بضحك وبنكت بيكون بأسلوب هزلي. الآن ما يسمى بالكوميديا في التطبيق العملي يستثمر استثمارا قميئا يحلل الأخلاق، ربما يكون فيه استهزاء بالله، استهزاء بآياته، استهزاء برسله، استهزاء بالأخلاق، استهزاء. لو أنكم أجريتم دراسة ثقافية تحليلية لما يسمونه كوميديا على المستوى الواقعي، أنا لا أتحدث على أنني أعادي الكوميديا، يعني هل من الواجب علينا أن نبكي الناس فقط لا نضحكهم؟ لا، ما ليش، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك أصحابه، يدخل البهجة على قلوبهم، لكن لم يكن يقول إلا حقا. الآن باسم الكوميديا هناك مجرمون يعتدون، وقد سمعت من خلال كثير ممن يمارس هذه الأدوار استهزاء بآيات الله، استهزاء بقيمنا الكبيرة، وهو حق لأمثال هؤلاء أن تقص ألسنتهم، على الجهات المسؤولة أن تقص ألسنتهم، فنحن أمة لها ثوابتها ولها قيمها ولها أخلاقها ولها دينها، ولا يسمح لأمثال هؤلاء الأقزام باسم إضحاك الناس أن يستهزئوا بثوابتنا وأن يستهزئوا بأخلاقنا وأن يستهزئوا بآيات الله تبارك وتعالى. إذن الذي يتبعه، ومع الأسف اليوم أنا أسمع حتى قضية جديدة وهي التناقل من خلال الجوالات، يعني بتكون سخرية خرجت في مسلسل ولا في مسرحية ولا شيء من هذا، ثم تصبح مقاطع مسجلة في الجوالات وتتبادل بالبلوتوث وغيره، والحاصل الحاضي بيقول عطيني شيء بيضحك، والله أنا محتاج أضحك، وتجد أشياء عجيبة غريبة كلها من قبيل الكفر الصريح، الكفر الصريح، والشباب عم يتناقلوا وبيضحكوا بيضحكوا بعضهم. إذا نحن في أزمة، أزمة كبيرة، ونقتحم من حيث لا ندري، وشبابنا ما تلقوا العقيدة ولا تلقوا إنه الذي يستهزئ بآية من كتاب الله أو الذي يستهزئ بشعيرة من شعائر الله فهو يخرج بهذا من الملة ويكفر، ما تلقوا هذا لأنه ما درسوا العقيدة ولا درسوا. لذلك ترى من يستهزئ وبتناقلوا وبيضحكوا، والمهم يضحك. والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الكلمة يلقيها العبد لا يأبه لها، يهوي بها في جهنم 70 خريفة. إذن القضية لا يمكن أن تعالج إلا من خلال الوعي، من خلال فهم ما هو مقدس وما هو في دائرة المباح. فالمقدس ينبغي أن لا يعتدى عليه. مع الأسف بتشوف واحد رسم كاريكاتور، رسم إساءة، تقوم مظاهرات، لكن الذين يسيئون أكثر من إساءات أهل الرسوم الدنماركية من أولادنا، من شبابنا، من جيلنا أكثر، لكن هناك لعبة. الإعلام الآن قادر يمشي مظاهرات بسبب إعلان عن إساءة، ويدخل ملايين الإساءات وانت عم تضحك. إذن نحن بحاجة إلى أن نكون على مستوى من الوعي بحيث نفهم ما يدبر لنا، وفي نفس الوقت نعرف الدور الذي ينبغي أن نقوم به حين تكون تابعا للمتبوع الأصل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وحين تصبح متبوعا بأقوالك وأفعالك وأحوالك. إذن هذا الداعي إلى الضلالة قد يدعو إليها بأقواله وقد يدعو إليها بأفعاله، وقد يدعو إليها بأحواله حين تكون أحواله شهوانية نفسانية تقود إلى الانحراف، ليس لها ضابط، الغريزة لم يقم الدين بكبتها إنما وظفها. لكن عندما تكون الشهوات بلا ضابط يضبطها، عند ذلك هذا الحال الشهواني الظلماني الذي لا ضابط له سوف يقود إلى الانحراف. إذن إذا تبع أحد ما قولك أو فعلك أو حالك ستكون متبوعا في الضلالة، ويكون هذا ربما يكون بعلمك وربما يكون بدون علمك، ويكون في صحيفتك من آثامهم علمت أو لم تعلم. إذن هذه قضية كبيرة يا إخواني. أنت تذكر الله وتظن أنك مطمئن، وربما تراجع نفسك ما الذي فعلته، لكن قد لا تتنبه، قد لا نتنبه جميعا إلى أننا في كل حركة من حركاتنا قد نكون متبوعين. وقد ذكرت لكم ما قاله الغزالي رحمه الله عندما قال هنيئا لمن إذا مات ماتت معه سيئاته، هنيئا للي إذا مات بتموت معه سيئاته، لكن المصيبة أن يموت وفي صحيفته من التبع الذين اتبعوه في الضلالة. وكل ما تبع المتبوع الذي تولد عنك أحد سيضاف إلى صحائفك، يعني مو فقط الذين تبعوك، لا، الذين تبعوك في الضلالة ومن تبعهم إلى يوم القيامة. تصوروا يا أخواننا أزمة، أزمة كبيرة جدا. قد يكون الذي يتبعك في الهداية ومن تبعهم في صحيفتك إلى يوم القيامة، وقد يكون من تبعك في الضلالة ومن تبعه بآثامهم في صحائفك إلى يوم القيامة. إذن هذه مسألة كبيرة، لا ينبغي أن نتنبه فقط إلى أسلوب تعمير الأحوال والاتباع القول والفعل والحال، إنما نتنبه إلى الوجه الآخر، وهو حينما نكون متبوعين. وهذه مسألة قد تكون في الشعور واللا شعور. لا تسألني تقول لي طيب في اللا شعور أنا كيف مسؤول؟ نقول لا، أنت مسؤول، لأن الله كلفك بإصلاح أقوالك وأفعالك وأحوالك. كيف ما لك مسؤول؟ هذا أمر اختياري، أنت مطالب بإصلاح أقوالك وأفعالك وأحوالك. فتقول اتبعني دون ما يسألني، أنا ما قلت له اتبعني. نقول لكنك أمرت بإصلاح قولك وفعلك وحالك، وما أصلحته وأسأت في قولك وفعلك وحالك، فلما اتبعه كان ذلك من حيث تشعر أو لا تشعر في صحيفتك. فهذا أمر عظيم ينبغي أن نتنبه إليه في هذا الحديث الذي يفتح لنا هذه الصفحة المهمة جدا، ويوجهنا إلى هذا الاعتبار الذي قد نغفل عنه أو ننساه. إذا كان في أحد عنده شيء من الاستفسار لا مانع. نعم. هذا شغل الحق، إذا تاب الحق سبحانه وتعالى إما أن